من جنابة إلا إذا كنت قد بلتغي. ظنوا هذا، ظنوا أنه يحرم الاغتسال في الماء الدائم للجنب إلا إذا كان قد بال فيه. علاش؟ لأن الحديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه. والصواب أن المسلم منهي عن أمرين، هذا حكم مهم جدا، والله تختبر به أحيانا المتعالمين الذين يتكلمون معك في مسائل كبار لو عرضت على عمر وأهل بدر لا تشاوروا فيها، لو عرضت على عمر لجمع على أهل بدر. هذا أطرح لي هذه القضية وأعني ما أقول، هذا أحد المشايخ فعلها، جاء لي قال له الشيخ الجماعة الفلانية كذا خوارج، مش خوارج، وما هو شاف الشيخ والداعية الله طاه في رأسه بمجرد ما طرح السؤال هذا، ده المستعنال يعني مسحه، تمتلل عملية مسح. قال يا بني قبل ما نجاوبك هذا السؤال سألك هذا السؤال، إذا أجبت نجاوبك على السؤال. قال تفضل. السؤال هو ما سيأتي الآن، أنت نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمرين، نهانا عن البول في الماء الدائم، ونهى الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم. جنب ما يجوزوش يغتسل في الماء الدائم، يدخل فيه الداخل. السؤال قال له هذا الحديث كيف نصنع كي نغتسل، كيف أغتسل؟ فقال الله أعلم. قال يا بني تروح تعلم المسائل هذه اللي تتعلق بالطهارة بالصلاة، بعد تبحث على فلان وعلى الله. فالشاهد هنا نعود، سئل أبو هريرة هذا السؤال اللي طرحه هذا الشيخ له، سئل لما روى الحديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه ولا يغتسل فيه من الجنابة، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. قال أبو هريرة كيف نعمل، كيف نصنع؟ قال يتناوله تناولا، فهم تتناول إذا كانت عندك إناء أفضل، إذا كان عندك إناء أفضل تتناول بالإناء وترمي، ما تدخلش في الداخل. إذا ما كانش عندك إناء لا شك تتناول باش بيدك وترمي، تبدأ توضع وضوء الصلاة، توصل المذاكير ثم تتوضع وضوء الصلاة، ثم تخلي الشعر أصول شعرك، ثم تفيض الماء على سائر بدنك. هذه السنة وهذا واجب. علاش؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. الماء الدائم مش حاجة لنا نحكم فيه، ما لازمش نقوله فيه، وما لازمش يكون نجوم، ما لازمش نغتسله منه بمعنى ندخله فيه، لازم نتناوله تناولا ونصبه. طبعا الحكمة سيأتي ذكره إن شاء الله في مجالس لاحقة. المهم هذا كثير من الناس يظنون أن الماء الدائم ما يجوش تغتسل فيه من الجنابة غير إذا كنت بلت، إذا كان بال فيه المرأة. قلوا لا، هناك مسألة يحرم البول في الماء الدائم ويحرم الاغتسال الجنب في الماء الدائم، إنما يتناوله تناولا. الحديث الثاني، طبعا الأحاديث كثيرة في هذه المسألة، حديث أبي هريرة لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب وحده، قال جعل البول فيه ولا شيء، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. مثلا المسبح، هذا المسبح في سين واحد جنب وش يقول؟ يعرفوها الناس المسألة قبل الحق، يعرفوهاش، يشوف في سين هذا ليش يقول كان جنب مشبه، قولوا لا ما يجوز لكش هنا. علاش؟ لأنك على جنابة وهذا ماء دائم لا يحل لك، وش ندير؟ تناوله تناوله، فهم خليه منيح وعنده بي سي، يعني مش حصرف عليه عشان مليار تطيب له طاسة حمراء هكذا كان صعيبة. كذلك قال النووي رحمه الله تعالى وغير من أهل العلم والتغوط في الماء الدائم أقبح وأشنع لا شك، فهم يلحق بذلك من باب أولى إذا كان البول محرما فكيف بالغائط. وأيضا تناول مسألة فرض ما يتناولهاش، يعني علاش؟ إحنا عندنا أمر واضح، وشنو هو؟ قال لك لو بال في إناء وصبه في الماء الدائم، قال لك حرام أيضا، لأن العبرة باش بوجود البول فيه، خلافا قال خلافا للظاهرية الذين جوزوا ذلك. يعني داود الظاهري ونصر هذا المذهب بن حزم قال لك لو بال في إناء وألقاه في الماء الدائم جاز. قال وهذا من أبش من أبشنع مظاهر ظاهريتهم. راح بعيد لأنه أحيانا المقاصد هذه مهمة الإنسان. وهذا من عجيب أمر ابن حزم. ابن حزم شتوش ظاهري في الفقه وفي العقيدة راح يأول من الذي دهاه الله أعلم. على كل حال لا يليته بقي على ظاهريته في نصوص الصفات الأسماء والصفات وغير ذلك، لكن هذه ليست أول ظاهرية له. نعود فنقول إذا شفنا الأدب الأول لا يتخلى الرجل في موارد الناس وظلهم وطرق قارعة طريقهم. ثانيا لا يستقبل القبلة ببول أو غائط ولا يستدبرها. ثالث أن يجتنب البول في الماء، يجتنب البول في الماء الدائم، يحذر البول في الماء الدائم ولو كان كبيرا. صح. الأدب الرابع أن لا يبول في المغتسل. ما معنى المغتسل؟ هو مكان الاغتسال. لا يبولن في المغتسل. وهذه منيح لازم احنا نعرف المكان المقصود به، المكان المكان الاغتسال، ماشي مكان انت رحت كتبت عليه مغتسل هو مازال ما يبداش تدخل. العبره بالمكان. علاش نقول لكم هذا؟ الحمام. الحمام وشنو هو الحمام؟ هو مكان استحمام، ماشي هو منين مكتوب الحمام. إيه؟ اذا كان الحمام داير مصلى يجوز تصلي فيه. بعضنا نشوف صحنا في الحمام، راك في البلاكة تاع الحمام، راك في اللافتة تاع الحمام، ما راكش في الحمام. النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. هنا مقبرة والحمام ما يجوش تصلي فيها. شو معنى الحمام؟ مو اللي كتبت فيه الحمام، مدخل كبير مازال من بينك وبين مكان الاستحمام. المقصود بهذاك المكان الذي تغتسل فيه لا يجوز صلاة فيه، هذا مكان المغتسل. المغتسل هذاك المكان تاع المغتسل يحرم البول فيه إذا لم يكن له منفذ. إذا لم يكن له منفذ بكري ما كانش عندهم هذه الأشياء يا أخواني. بعد سنعود إن شاء الله، سنعود إن شاء الله في إلى هذه المسائل تبعا تأتي على التيسير. كاين مسائل لابد أن نعيها وأن نعي الواقع التي شرعت فيه. لا أدري من أين جاء الناس بالنهي عن الوضوء في الحمام في بيت الخلاء في المرحاض. يجوز تتوضأ، روح تتوضأ تشوف يأكلوك الناس. علاش؟ علاش لماذا يحرم؟ عندك نص؟ لا. عندك حديث؟ لا. عندك إجماع؟ لا. من أين لك هذا؟ فهم ما كاش نص، ما كاش نهي. تارك الآن هاو مكان قضاء الحاجة، وهنا لك عندك مغتسل مغسلة تغسل تتوضى وتجي خارج. أين الإشكال؟ قلت لا ما يجوش توضى في بيت الخلاء. من أين أتيت بها؟ شوفوا منها نصوص الفقهاء صحيحة أنه يحرم الوضوء في بيوت الخلاء مراحل بكري الكنف. عباك علاش بكري الكنف؟ هذه كانت عبارة عن أرض طين وتقبى فلوس. أنت الآن تجي تقضي حاجتك فيها ثم تتوضى، الماء هذاك اللي يبرح راح يتحقق النجاسة، سيصيب تلك النجاسة ويعود عليك الرذاذ على الثياب وعلى البدن ثم تذهب للصلاة. فهم على جل هذه اللي نهى الفقهاء قديما، نهوا وذكروا في أدب قضاء الحاجة في أدب الوضوء أنه لا يجوز الوضوء في بيوت في الكنف الكنيف. ما احنا نقول اليوم كان معناته اسمه الكنيف لأنه مكان يكتنفك، يكتنفك يعني يسترك من جميع الجهات. هذوش معناته الكنيف. بكري الكنف كانت غير الكنف اليوم. فهم فالكنف اليوم الحمد لله لها طاهرة، أنها طاهرة وواسعة فلا بأس بالوضوء فيها. إذن يحرم الاغتسال، يحرم البول في المغتسل أي المكان الذي تغتسل فيه. والعلة واضحة لأن الإنسان لو اغتسل في مكان وبال فيه سيتنجس ذلك الماء ويصاب هو أيضا بالنجاسة، صار مغتسلا بماذا؟ بالنجاسة في الحقيقة. علة النهي إذن ظاهرة. ولو كان يغتسل في نهر جاري الجزء اللي يقول فيه نعم الجزء اللي يقول فيه لو كان يغتسل في مكان فيه منفذ الماء عنده وين يروح يجوز له أيضا البول في ذلك المكان ولا بأس. صح. الأحاديث في ذلك نقرأها. عن وعن بكر بن ماعز قال سمعت عبد الله بن يزيد يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينقع بول في طست. عشان أشرح هذا بعدين. لا ينقع بول في طست في البيت فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه بول منتقع. اصبروا على هذا. ولا تبولن في مغتسلك. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. أعيد. وعن بكر بن ماعز قال سمعت عبد الله بن يزيد رضي الله تعالى عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينقع بول في طست في البيت فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه بول منتقع ولا تبولن في مغتسلك. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. إذن هذا نص واضح في تحريم النهي في تحريم البول في مكان الاغتسال. أيضا أتى بحديث آخر وهو حديث حميد بن عبد الرحمن قال لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صاحبه أبو هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله. قال رواه أبو داود والنسائي. أعيد. وعن حميد بن عبد الرحمن قال لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صاحبه أبو هريرة الله. كما صاحبه أبو هريرة يقصد في الزمن. أبو هريرة أسلم عام خيبر في العام السابع وإذا فعاش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قرابة 3 سنوات ونصف يعني 3 سنين ونصف. هذا يقول بلي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صاحبه أبو هريرة. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله. إذن حديثان ذكرهما في النهي عن البول في المغتسل. إذن أيها المسلم إذا أردت أن تقضي حاجتك فتحرى المكان لا يكونن قارعة الطريق لا يكونن ظلا من الناس لا يكونن في موارد الماء. اجتنب استقبال القبلة أو استدبارها واجتنب أن تبول في الماء الدائم واجتنب أن تبول في مغتسل وهو ليس له مكان ما ينفذ منه الماء. هاي القاعدة آداب قضاء الحاجة. وهنا طبعا كاين بين قوسين ترك تقرأ فقه لا تستفيد أشياء أخرى حتى على قبل الفقه. قل سبحان الله الذي بين لنا هذه الآداب تاع قضاء الحاجة هو يعجز أن يبين لنا ما هو أعظم من هذا. شوف كيف يبين لنا هذه الأمور اللي في نظرنا احنا يسيرة جدا هينة ثم يترك لنا بيان الطريق الموصل إلى الله سواء في العقيدة أو في الدعوة إلى الله كيف تقام دولة الإسلام من جديد ما بينها ناش يعني. فنظن أن الذين يدعون أن مسائل الدعوة هكذا توفيقية يعني دبر راسك اجتهادية أظنهم قد أخطأوا خطأ كبير. بالعكس الله رسم لنا الطريق فما علينا إلا أن ندرسه ونسير عليه. الأدب الرابع قلنا ألا يبول في المغتسل. الأدب الخامس ألا يبول في الجحر. هذا الذي بوب له المؤلف الترهيب من البول في المغتسل والماء الراكد في الماء ترهيب من البول في الماء والمغتسل والجحر. هذا قال يعني ماء المغتسل والجحر. الجحر هو الثقب سواء في جدار أو في جبل أو نحوه. ثقب في جدار أو جبل أو غار أو حاجة ما يهمناش. جحر هو غار ثقب. وانتبهوا جيدا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه حذفه الشيخ الألباني رحمه الشيخ الألباني رحمه الله حذف هذا الحديث. لماذا؟ لضعفه. هو حديث ضعيف لا شك في هذا. ما هو هذا الحديث؟ انتبهوا، ولي أيضا نستفيد منها شيء جديد. احنا عندنا عادة سيئة، نصيب حديث ندير باب، ما نصيبش حديث نحذف الباب. لا لا، ليس بالضرورة. إذا عدمة النصوص يمكن أن يدل على المسألة النظر الصحيح. طريف مسألة دي نشوفها. ما تكي الحديث، حديث النهي عن البول في ماء الجحر ضعيف، إذا يجوز البول في الماء في الجحر؟ هل يقتضي هذا؟ لا. إذا فنحن نذكر الأدب الخامس اجتناب البول في الجحر، لا من أجل الحديث، لأن الحديث ضعيف، وهو حديث أبي داود عن قتادة عن عبد الله بن سرجس رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر. قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ علاش؟ علاش مكروه البول في الجحر؟ فقال: يقال إنها مساكن الجن. يقال إنها مساكن الجن. إذن هذا الحديث ضعيف، مفهوم، نهى أن يبال في الجحر، لكن يقال إنها مساكن الجن ليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو قول قتادة، قول قتادة يقال إنها مساكن الجن. الحديث ضعيف واشتهر، هذا الحديث اشتهر لدى الفقهاء، مشهور. لا ترى كتاب يذكر أداب قضاء الحاجة إلا يذكر لك هذا الحديث، اشتهر لدى الفقهاء، زي حتى المحدثين وأصحاب الطبقات. أصحاب الطبقات يعني يترجمون العلماء، يترجمون رواة الحديث. كي وصلوا سعد بن عبادة سيد الخزرج، سيد الخزرج هو سعد بن عبادة رضي الله عنه، هذا كي تقرأ الترجمة تاعه، بقرأ استيعاب لابن عبد البر ولا غيره، تشوفوا باللي وجد ميتا في مغتسله وقد اخضر جسده. وجد سعد بن عبادة حبيت انخلعت قلت كرامة فقلت خضر جسده ولا خضر هذا فهمت وين خلاص صفر جسده. سعد بن عبادة يذكرون في ترجمته أنه وجد ميتا في مغتسله مكان الاغتسال تاعه وقد اخضر جسده وسمعوا في ترجمته سمعوا من يقول في جهة ما، يعني جني ولا ها، سمعوا قولا: نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فأصبنا به فؤاده. يعني يذكرون هذا في ترجمته بل الجن قتلاته. وطبعا هذه القصة يذكرها أيضا ابن ضيان رحمه الله صاحب منار السبيل. الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل في تخريج حديث منار السبيل ضعفها، يقول هذه القصة لا تصح، فهم، وإن اشتهرت لا سند لها، فهم، ما نقدروش نقولوا باللي سعد بن عبادة قتلته الجن. لا، نعم وجد ميتا في مغتسله، هم بعد فهم واحد أنا وجد مغتسل بل وجد ميتا في مغتسله على في غاز خرج تعالى على الدوشة مات. الجن مساكن مدخلوا له وقتلوا الجن هنا تعصر الناس وما يقتلون يتعصى والله مات في مغتسل هم بعد مات في مغتسل ليس بالضرورة ما نقدرش نقول قتلته الجن اعتمادا على هذه الرواية المذكورة في ترجماته. لا ننسب شيء للصحابة رضي الله تعالى. لذلك هذه القصة لا تصح وليس لها سند صحيح وإن اشتهرت لدى المؤرخين والذين ترجموا للصحابة والتابعين وغيرهم. لكن هل إذا ضعف الحديث نهى أن يبال في الجحر يعني يجوز البول في الجحر؟ فهم؟ لا يجوز البول في الجحر لما فيه من خطر أن يكون هناك من الهواء هامة هذا ثعبان أو زنبور أو أي شيء يؤذي الإنسان فلا يحل له أن يؤدي بنفسه إلى التهلكة. إذا ما يضرش نفسه المسلم لا يضر نفسه والله أعلم. إذا يعمل بهذا الحديث لا من أجل الحديث ذاته ولكن العلة معقولة وهي خشية الضرر، خشية الضرر. الأدب السادس نعود إلى ما نكتشفه ونستفيده ضمنيا من هذه الأحاديث، اجتناب نقع البول في البيت. النقع ما معنى النقع؟ النقع هو الجمع، النقع هو الجمع، ومنه المستنقع لأنه المكان الذي اجتمع فيه الماء. فهم؟ الغبار سمي نقعا لاجتماعه، فهم؟ غبار فأثرنا به نقعا وتحصاه غبار مجتمع، غبار الأرض اجتمع، هذا وش معنى النقع؟ نقع الماء في نقع الماء، تخلي ماء مع اليمات، تخلي مع العصير لو نقعته، شو يسمى نقيع، فهم؟ شربت النقيع أي شيء شيء مستنقع، فيتغير مع الأيام، إما يصير نبيذ فيحرم شربه، يعني يسكر. صح، لا ينقع بول في البيت، لا ينقع بول في البيت، بمعنى الإنسان يبول في إناء أو غيره ويتركه في البيت. انتبهوا جيدا، هذا هو الظاهر. الحديث الذي مر معنا كان عندكم الكتاب، ترجعوا معنا شوي، شوف الحديث تاشفناه بكر بن ماعز قال: سمعت عبد الله بن يزيد يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينقع بول في طس في البيت. طس هو الطاس، لا ينقع بول في طس، يعني ما تبولش في طاس ودخل به، فهم؟ لا ينقع بول في طس في البيت، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه بول منتقع. فهم يا من حرمت الصور من أجل عدم دخول الملائكة له، فدائما ينبغي أيضا تحريم نقع البول في طس في البيت. لكن يرد علينا شيء، خلاص استفدنا فائدة كتبناها بالإيميل، جوش نقع البول في الطس في البيت، خلاص اتجهت تكتب هذه الفائدة، فإذا بك ترى حديثا رواه أحمد وأبو داود وغيرهما عن أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها قالت: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح، قدح من الإناء من عيدان من خشب، كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان يبول فيه، يبول فيه ويضعه تحت سريره. وش دار هنا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بال في إناء قدح ووضعه تحت السرير حتى الصباح. إذن قد يبدو لنا احنا تعارض، كيف ينهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن نقع البول في الطس ثم يبول في قدح ويضعه تحت سرير؟ الجواب ما ذكره السيوطي رحمه الله في شرح سنن النسائي والسندي أيضا، قال أهل العلم لا تعارض. لماذا؟ لأن النقع هو طول المكث، المقصود به أن يطول مكثه فتتركه يمر عليه وقت طويل. أما لو بلت ليلا، بلت ليلا في طست ووضعته تحت السرير ثم في النهار ترمي ذلك، ترمي بذلك البول، أين الإشكال؟ لم ينتقع، لم ينتقع البول في الطست. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن النقع، نقع البول، لم ينهى عن البول في الطست، مفهوم؟ نهى عن نقعه بمعنى أنه يبقى مدة حتى يصير ينتقع، يعني كل حتى كلمة النقع تفيد طول المكث. لكن الذي كان يفعله رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الخادمة كأميمة بنت رقيقة يروى، لكن الحديث اختلف في صحته وضعفه، بعضهم يضعفه بعضهم يحسنه، أن جارية، جارية أم حبيبة، جارية أم حبيبة رضي الله عنها جاءت فوجدت الطست عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه البول فشربته، فشربته، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الطست كي يلقيه قال شربته، فهم؟ فعندئذ دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لك: ما مرضت حتى ماتت، ما مرضت حتى ماتت، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد سواء ضعف أو صح أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبول في طسط وضعه تحت سريره على نية أن يلقيه في الصباح ولا يتركه يستنقع ما يطولش، إنما لا تدخل الملائكة بيتا في بول منتقع، خلاص طول خليته بلا ضرر. خاصة قديما أين كانوا يقضون حاجتهم؟ كانوا يخرجون خارج البيت ويذهبون إلى البقيع مكان، فذلك شاق إذا كان برد أو غير ذلك يشق عليهم ذلك، فيغتفر نقع أو البول في طست ثم رميه وإلقاؤه في الصباح، وبهذا يزول التعارض. قال العراقي رحمه الله في طرح التثريب: هذا كان قبل اتخاذ الكنف في البيوت، قلنا يبدأ يتخذ الكنف في البيوت، فإنه لا يمكنه التباعد بالليل للمشقة، أما بعد اتخاذها فكانوا يقضون حاجتهم في الكنف. خلاص إزالة العلة، اليوم كان كنف في البيت، لماذا تبول في الطست؟ مفهوم؟ تبول في الطست راح للكنف، لكن إذا كانت هناك مكان يشق عليك لا بأس بالبول في الطست. الشاهد أن المسلم طاهر. شوف البول عندما يمر عليه وقت يعني تظهر عليه، يعني هو بحد ذاته مرض، فكيف إذا طال مكته فيزداد الميكروبات التي به وغير ذلك من الأذى. نختم جلستنا هذه لأننا أطلنا بفائدة جاءت عرضا في هذه الأحاديث. شفنا لما تحدث الرسول عليه الصلاة والسلام وش قال، نهر حديث به حديث ذلك الصحابي الذي صحب رسول الله عليه الصلاة والسلام كما صحبه أبو هريرة، وش قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم، أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسل. حنا الشاهد أو يبول في مغتسل، لكن أول الحديث لابد أن نستفيد منه فائدة، وهي أنه يكره الامتشاط كل يوم، مشط الشعر كل يوم، فهم لا يرحم هذا الأدنى. في ذلك هذا الحديث نهى أن يمتشط أحدنا كل يوم. حديث آخر عند أحمد والنسائي وأبي داود عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه قال، لا عن عبد الله بن مغفل، عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا. والترجل هو تسريح الشعر وتسويته.
هذه
خصفريجة لا، الترجل شو هو؟ تسريح الشعر وتحسينه وتسويته. لماذا سمي الرجل رجلا؟ لأنه سوي طيب بها، فهم؟ طاب ناضج، نحن نقوله لا لا حاجة طيبة، وش اسمه؟ ناضجة، إيه زين مسوي. حتى اليوم بالشام ولا بالسعودية يقول لك استوى الطعام أو استوى، شو معنى استوى؟ اكتمل فنضج اكتمل فنضج. إذا وش معنى الترجل وتسوية الشعر تسويته تماما، ترجع تمام. الرجل سمي رجلا من التمام، ومنه المرجل القدر، سمي عليه أزيز كأزيز المرجل. شو معنى المرجل؟ هي القدر التي يطبخ فيها ترجل فيها الأشياء، يعني البطاطا هذيك شو ما اسمها بطاطا، تقول لي رجلة تقول لي في القدر هذيك تقول لي رجلة، إيه بك بطل ولا 5000 حلوة 10000 صح ترجل علينا البطاطا. انت الآن عرفنا شو معنى الترجل، هو تشريح الشعر وتسويته، فهم؟ إذا الحديث الأول هذا اللي شفناه بكر بن ماعز عن عبد الله بن يزيد، والحديث الثاني حديث عبد الله بن مغفل. هناك حديث آخر عند النسائي قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإرفاه الرفاهي، نهانا عن الإرفاه. تقول تسمع الإرفاه تقول الأريكة، لا، قيل له وما الإرفاه؟ قال: الترجل كل يوم، ترجل كل يوم. نهى عن الترجل إلا غبا، إلا أحيانا. غبا شو معناها؟ أحيانا في حديث موضوع معناه صحيح زر غبا تزدد حبا، وحديث موضوع مش معناه صحيح أكيد زر غبا أحيانا تزدد حبا، الناس تحبك لكن كل يوم مالك. هذا النهي هذا للكراهة، نكون منصفين نقول الحق للكراهة، والصارف للنهي هذا عن الكراهة إلى الكراهة هو إجماع العلماء، وهذا مثال مليح يصلح، لأن القرائن التي تصرف النهي إلى الكراهة أو الأمر إلى الاستحباب مو بالضرورة يكون نص، مو بالضرورة تقول أعطيني الدليل باللي هذا النهي، ليس هناك عالم قال بالتحريم، مفهوم؟ كما التسحر السحور الأحاديث الواردة فيه تفيد الوجوب، يعني أنت كي تشوفها في الظاهر تقول واجب تسحروا فإن في السحور المباركة. فصل ما بين صيامنا وصوم أهل الكتاب أكلة السحر، سبحان الله شوف بلا واجب. ولذلك ابن حجر يقول فتح الباري الرابع يقول لك أجمع العلماء على أنه مستحب، ما تقدرش أنت تجي وتخالف كل العلماء تقول لا أنا أخذ بالظاهر، لا لم يأخذ عالم بهذا الظاهر. فنبقى على الكراهة، ما هي علة النهي؟ كي تعرف علة النهي تعرف الجواب، لازم نعرفه، كي نعرف العلة عن النهي نعرف الجواب. ذكر العلماء علتين اثنتين، العلة الأولى أن في ذلك تشبها بالنساء، في ذلك تشبه المرأة مبناها على التحلي، مبناها على التزين، مبناها المرأة ما يجوزهاش تعمل في هذا الحال، مفهوم؟ المرأة ما يجوزهاش تعمل تدخل زعما لا تصير زعما زوجتك شغل بخطايف مثلا، ايه تقول لها وش فيك هكذا، تقول لك نهى عن ترجل الى غيره، يا بنتي هذا ماشي ليك، هذا خاص باش بالرجال. أما النساء لا مأمورات، نظيره تحريم التحلي، الرجل لا يتحلى بالحلي سواء من الذهب أو الفضة أو غيره من باب أولى، يعني راجل يدير سلسلة، راجل يدير مثل ما يطاهاش ولو من غير الذهب والفضة يديرهاش، علاش؟ لأن الرجل كامل كامل رجل، والمرأة ناقصة ناقصة عقل ودين، فهي تكمل ذلك النقص باش بالزينة. وقرأوا تفسير قوله تعالى، قرأوا تفسير كثير في قوله تعالى سورة الزخرف، أو ما ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، قرأوا ابنها تفسير الآن أو يتكلم على الموؤودة التي كانت تقتل، أو ما ينشأ في أي تقتلون هذه، من ينشأ في الحلية هي تتربى في الحلية وهو في الخصام غير مبين، وإذا تكلمت شوف المرأة تكون في الدار تخرج من الدار وهو في الخصام غير مبين، تعرف منها حتى الداوس احنا دكا صرنا نضرب بمثال بحكي دعوة عجوز احمد سرع، علاش مش والفت او طوريتال ولا تخلاف ولا تحكم ولا تشوف روحها هيك كما الراجل، فلذلك صارت في الخصام اكثر ابانة واشد من شيطانة، لكن المرأة التي تبقى في البيت في الخصام لا تستطيع ان تكون مبينة، هذه المرأة مبنى على الحياة وعلى الحشمة على الخوف. الشاهد نظيره هذا، نهي الرجل عن التحلي عن التزين، لماذا؟ لأنه كامل، والمرأة لن تنهى عن التزين وعن التحلي، بالعكس حبب لها ذلك واستحب لها التزين، لماذا؟ لأن مبناها على ذلك، فهذا خاص بالرجال. نهي الرجل عن ترجل إلا غبا لئلا يتشبه النساء، طبعا مش ما تخلي روحه هو تاني شوية أحيانا، والمخرج من ذلك نصيحة دائما يا إخوة، إحنا ما عندناش إشكال، لماذا؟ لأن نضع العمامة نضع القلنسوة نضع الحمد لله، يعني لا نقع في هذا النهي، يزيد ما نتركوش شعر ما يكبر، الأصلع ما نحتاجوش تهنى، إذا فيه تشبه قال خشية التشبه بالنساء. هناك علة أخرى ذكرها السندي أيضا رحمه الله، هذه مهمة، هذه كلها مسائل التنظير. أعطيك مثال، واحد سألني مرة شيخ معروف أنه لا يجوز للمسلم أن يتختم إلا بخاتم واحد ويضعه في الخنصر اليمنى أفضل واليسرى يجوز يجوز في اليسرى وفي المسح اليمنى أفضل والنبي اليمنى لأنه موافق على الأصل والنبي صلى الله عليه وسلم كان يضع في الأيسر ما فيش مشكل المهم فين في الخنصر ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتختم الرجلين في الوسطى والتي تاليها أديرهم شان يجي يسألك هل المرأة أيضا من هي عن التختم بأكثر من خاتم يعني المرأة قلوا سبحان الله هذا الشيء نهي عنه الرجل لماذا لأن لا يتشبه النساء المرأة هي التي مبناها على التختم ونقل النووي بإجماع على أن المرأة تتختم أين شاءت ناولة المرأة مبناها على الزينة العلة الثانية التي ذكرها العلماء وهي لئلا يتشبه اسمعوا منه لئلا يتشبه بأرباب الدنيا والمتنعمين فقط لئلا يكون من متشبها بأرباب الدنيا وبالمتنعمين تعرفوا الحديث المسند الإمام أحمد عن معاذ بن جبل عندما أرسله إلى اليمن قال إياك والتنعم إياك والتنعم التنعم هو كثرة الرفاهية يتنعم أحيانا تكون حلوة ويشعر باش بالنعمة لكن إذا اعتاد على النعمة شو خلاص نسيها وغفل عنها بل ربما صار أضعف ما يكون اخشوشن فإن النعمة لا تدوم لاحظ اليوم لما تنعم الناس ذهبت كثير من معالم الشريعة يعني النوم الكثير الهجر للعلم بل الهجر الأعمال الصالحة تصير ربما أنت إنسان حامل شيء ثقيل ما تعلموش لماذا خشية أن تصاب بالغبار يوم بعد يولدك تتغبرك في الأجر تروح البيت تغسل أين الإشكال التنعم هذا للأسف الشديد يعني بتعلم عن كثير من المزايا المزايا التي كانت تزين هذا المجتمع بسبب هذا التنعم وكل الإنسان يسترسل وراء النعمة بكثرة بقدر ما يضعف شوف النعمة شوف الناس بكري كان جيعانة صح كانوا عمالا كانوا يقرأوا ولما شبعوا ضاعوا لذلك النعمة مش منيحة بالزرف الإنسان لا يغلق لا يغلق في مثل المعدة المعدة بكيها هكذا تتعطيها كبرت لها حسيت باللي تعمرت ذلك اليوم ايه زدت لها اليوم الثاني عمرتها هذا هي مش ولد ما تتجعل تتجعل انت غير تزيد لها قولك زيد انت غير تزيد حتى تولي لها هكذا النفس البشرية الطفل كما تفطموش لا ينفطن والنفس كالطفل الشبع على حب الرضاعي وان تفطم هي ينفطن الطفل هكذا كما تفطموش ما تحبسوش البلد ما يحبش لذلك الإنسان لازم يعرف هذا بكر المرأة الجزائرية وغيرها كانت تغسل الملابس وش تدير ساعتين تسوايا هي تغسل فوق اللوحة بيت الصابون تغسل كي تكمل تروح ترضع الطفل تطبخ تكنس تدير وتعمل وما شاء الله ما تسمع بها مرضة سرطان ولا ثعبان ولا أي شيء والله ما تسمع فيها ما نبش بها عم تعمر أين المرض ما في صحة وهنا اليوم المرأة تحولت مش عندها غسالة تمسك تلك الملابس تضعها في الغسالة وتتنفس عيات مسكينة علاش حطتها في الغسالة بعد أولى تعجز من عجزان نغسل الحوايج على حبس الماشينة لا عجزان النض لها خلاص دون شروق ماشينة تجيهي أو تفرز لك الحوايج إن شاء الله نحي لك واحد بتعلم أليان هذا مش نوي اختارعوا لهم دوك خلاص ولا وش قول الله مستعان هذه المدنية هذه بقدر ما نفعت البشرية بمعنى التسهيل لكنها أضرت بكثير من الخلق الشاهد أنه نهان عن الأرفه وأمرهم أيضا بأن يمشوا أحيانا حفاتا التنعم هذا ما نقولوش حنا النعمة لا لكن الإنسان مش يعتادها لا ليس وخاصة تربية الأولاد على التنعم. خليهم أحيانا يأكلوا طرف ما يأكلوش بزاف. أنا مشي دائما كاين الياغورت، مشي دائما كاين الكوفريت، لا خليهم أحيانا يتعلموا للشيشان والله المستعان. الشاهد أن هذه فائدة عرضا ذكرناها عرضا، ونكمل إن شاء الله ما جاء ذكره في هذا الباب. كملنا الحمد لله الباب الثاني، هو الترهيب من البول في الماء والمغتسل والجهر. خطرة جاء إن شاء الله نرى أدابا أخرى، نكتفي بهذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله. أشحال هذه الساعة، أشحال دبنا هل تحجيه بيشتر من درس